عملا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المسلمون، ويا أيها المؤمنات المسلمات، إننا على ثابت عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، فنقول إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى راضي عنه، قال في كتاب الجامع الصحيح من كتاب وصايا وأبواب: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة. قرى أولا أعيد على المستمعين والمستمعات أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم، كل مسلم على المسلم حرام، فلا تستطيع أن تستقي منه ظهرا، كل مسلم على المسلم حرام، فلا يحل لك من عليك دم ولا عين ولا مال. ثانيا، بما ورد من إجابة الدعاء وقبول الدعوة أكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، ثم قال: ثم ذكر رجل يضم السمر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا رب، ومطعم حرام، ومشرب حرام، والملبس حرام، وقد أردي بحرام، أن لا يستجاب لذلك. مرة ثانية: دماؤنا أموالنا أعراضنا محرمة. فمن هنا نأخذ في الاحتمال الكامل بحيث لا شفت في اللقمة هل هي برضا أخيك أو بعدم رضا أجرك ولا شيء، فلا يحل أكل مال المسلم إلا بإذن، فإن طابت نفسه فكل فما أدت له خير، وإن شفت فدع، ولا تأكل ما لم تتأكد من صحة وجود نفس صاحبه. فمن هنا باب الوصايا أو كتاب الوصايا درسنا منه الكثير وبقي منه الكثير، والقضية تدور حول هل يجوز أن تأكل مالا محرما أو لا يجوز في أن تحتفظ بنفسك. فقال: إذا أومأ المريض برأسه قالوا لك على فلان ألف أشار برأس، أو قالوا هل على فلان لك ألف فأشار برأس، فهل يؤخذ هذا المال بهذه الإشارة؟ مريض على فراش موت، سألوا هل لك دين على فلان 10,000 أو 100 فأومأ برأسه، أو قال فلان بريء لا ليس في ذمتي لك شيء أشار دلالي، أو أشار أيضا برفضي أو القبول، هل هذه إشارة تقبل ويؤخذ بها المال أو الدم؟ فالشيخ أورد ما يلي: يقول حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا عرض رأس جارية بين حجرين، أن يهوديا عرض رأس جارية من جوار المدينة بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك كذا؟ أقول: سمي اليهودي فأغنى بمعصيان فجيء به فلم يزل حتى أثار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. يهودي متغير حاقد أحمق عاكسة جارية أو ماذا حصل من جوار المدينة، فوضع رأسه على الحجر وضربها بآخر فكلم رأسها وأسال دمها وأخذ دموعها. لكن شاء الله أن لا ترضى نباسا فيها حتى تدرك، فأتى قوة موت وما مات. فأهل الجارية يسألون من به فلان، يرقون ممن يتهمون فلان فلان أبد. لما قالوا اليهودي هو وهو كذلك والوحي يقطعه، هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأومأت برأسها إذن فجيء اليهودي وأخذوا يستنطقون ويستجلبونه. قال أنا إذن، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وجيء بصخرة فودع تحت رأسه وضرب اليقظة كما فعل بالضحية فعل به، والمرء مقتول بما قتل به. قال المرء مقتول بما قتل به، من قتل بسيف يقتل بسيف، ومن قتل خنقا بحبل يقتل خنقا بحبل، ومن قتل برصاص يقتل ايضا بالرصاص. ان هذه العداله من يشك فيها؟ هذه عداله السماء بين اهل الارض، القاتل مقتول بما قتل الا مسائل نادره ما تقبل ولا تقبل. قضيه الحجور بشخص لو قاتله ما يقال يقتل بنفس الحجور اذا كان القتل مما هو معتاد او معروف، خنق، رمي من اعلى سطح، رمي كبير، حسس سقاه سما، يقتل بنفس الطريقه التي قتل بها. والشاهد هنا هذه الاشاره اعتبرت والا ما اعتبرت؟ اعتبرت، ولكن ما هي بالتي يقيم الحد بواسطتها؟ ولكن اعترف اليهودي ولكنها تهمه. فلما صحت التهمه تعين اذن على المسؤولين ان يستنطقوا هذا الرجل ويستجوبونه ويعرفون عن حاله قبل القتل وبعده، فاذا اقام واعترف بها واذا لم يعترف ما يقتل به. ما قالوا بينا، اذا بد من بينا ان يشهد شاهدا على ان يكون قتل والا بالاعتراف. الآن لو أنهم سألوها عن دين، هل لك على فلان دين؟ فأشار، يطالب الورثة ذلك الشخص ويأخذون مولاه. هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء واختلفوا فيها، ونحن نذكر خلاصة. إذا كان الشخص متهما بأنه متحيز مع فلان، فلو اعترف لو عند موته ما ينفع حسد الورثة فقط. وإذا كان غير متهم معروف بالصدق عندهم والصلاح والوفاء، ثم سألوا هل عليك دين؟ قال نعم. قالوا فلان؟ قال نعم. أشار برأسه. إذا ما هناك تهمة يعطى هذا الرجل دينه ويؤخذ منه دينه. فإن كان المريض قريبا لمن أوصله أو يوصله، هنا أيضا لا وصية لمن كما سيأتي. هل بينه وبين هذا الرجل صداقة أو بين الورثة عداوة؟ فيجب فقط أن يحرم هذا الوالد لأنه ابن عم تصعلت معه أولاده. هذه كلها مسائل، ونحن يكفينا منها فقط أن نعرف حرمة دم المؤمنين وأموالهم، وأنه لا يحل أحد أن يأكل درهما من حرام ما استطاع لذلك. الحديث إقامة الحد كما علمتم، وبنفس العمل التي قتل بها المقتول يقتل بها. فالآن كأنهم يستعملون في العالم المسدس والرصاص، هذا خطأ، الذي قتل بالسيف يقتل بالسيف، والذي قتل بالحجر يقتل بالحجر. إن أردت أن تلتزم بالشارع الحق الذي شرع الله تعالى على إنسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا قال باب لا وصية للوالي. هذه قضية أيضا حفظة، إذا مرض أحدنا وأراد أن يوصي فلا يصح أبدا أن يوصي لوالد ورثته، لهذا النص لا وصية لوالد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عامين في حجة الوداع، إن ذكر كثير من أحكام الشريعة وقوانين، من جملة ذلك هذا القول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. والمراد من الوالد الذي له ناصيه ربع وعند سدس وعند نصف، المهم أن يكون من الوالد، فلا يصح أن توصي له ولا أن حتى تتبرع وتهله. فأكثر العلماء على أن الهبة لا تصح لأنها ضارة بالتحريم، أردت أن تحرم فلان وتعطي فلان فتقول وهبناه كذا. قال الشيخ في هذه العلماء حدثنا محمد بن يوسف عن ولقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. في بداية الأمر في أول الإسلام من الوالد؟ الوالد فقط، لا ترث المرأة ولا البنت ولا قريب، المال كله للولد. ولعل رب هذا عندهم الآن والمجوس، المال للولد، أما البنت لا حصل، والزوجة كذلك، وللوالدين، الوصية للوالدين فقط. إذن ثم نسخ الله تعالى ما شاء، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكرين مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، لأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، الثمن في حال وجود ولد أو ولد ولد، وربع في حال عدم وجود الولد ولد ولد، وجعل للزوج الشطر أي نصف وربع. يريد أن الله نسخ الوصية بالوالدين والوراثة المحصورة بالولد، نسخها بالقرآن الكريم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. فقال فقد جعل تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب البنتين يأخذ الولد، وجعل للابن وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس، وقد ترث الأم الثلث، وقد يرث الأب كل التركة لأنه عاصي، لكن في حال وجود الولد وولود الولد حينا فللأبوين السدس، وجعل لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وهذا في سورتين، ترث المرأة الثمن إذا كان زوجها الذي مات ما ترك ولدا ولا ولد ولد فترى أنثى تأخذ الربع، وإذا ترك ولدا فأكثر أو بنتا فلا تم، وللزوج الشطر بمعنى النصف، إن ماتت زوجته ولم تترك ولدا ولا ولد ولد فللزوج النصف، وإن تركت ولد أو أولاد فللزوج من زوجته الربع. المراد من هذا أن ما كان عليه المسلمون قبل نزول القرآن أو آيات المواريث كانت القضية هكذا، الولد هو الوالد غير الولد بائد، وكانت الوصية للوالدين، من أراد أن يوصي فليوصي لأمه أو لأبيه، فنسخ الله هذا بالكتاب والسنة، فحديث لا وصية للوالد أشبه بالمتواتر. وإن قلنا يجوز نسخ القرآن والسنة أو نقول لا يجوز، فالآية واضحة في هذا الباب، لا وصية للوالد، والله قسم التركة وبين أصحابها، فليس من حق أحد أن يمنع هذا ويرضي ذلك. قال الشيخ باب الصدقة عند الموت، باب الصدقة عند الموت، إذا حضر المرء الموت هل يتصدق وهل تقبل منه الصدقة؟ في هذه الحالة وهو يموت نسمع ما أورد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه والتابعين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أمامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ الصدقة كلها فاضلة ولكن تتفاوت في الأجر قلة وكثرة. فالصاحب واعي سأل أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال أن تصدق أي أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى البخل أفضل الصدقة. وأنت شاب ابن 30 أو 35 تحب الدنيا وتجمع لها هنا تكون صدقتك أفضل مما إذا تخطيت 60 وأصبحت قريبا من القبور وجدت تتصدق. هذا الحديث إذن للشبان والكبور. أما الشيوخ مضروبهم سئل أي صدقة أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب وقال أنت صدق وأنت صحيح لأن المريض سرطان كذا مودع وإن كان شابا أو طفلا صدقته تمشي فاضلة لكن ليست أفضل. صدقة المريض تقبل يرجى عليها لكن لا تساوي صدقة الصحيح. الصحيح أن يبني من يتزوج من أن يغرس من كذا له إرادات متعددة وشهوات مختلفة لكن المريض مودع يريد يخفض. قال وأنت صحيح أي غير مريض حريص أي على الدنيا وفي رب شهير أيضا تريد أن تدخل. وفسر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تأمل الغناء تأمل الغناء أي ترجو أن تصبح في الأيام غنيا بين الناس أو ثريا وتخشى الفقر وتخاف وترتعي منه. في هذه الحال الصدقة أفضل من غيرها من سائر الصدقة. لاحظوا الصحة المقابلة للمال والحرص المقابل للسخاء. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان فلان كذا وقد كان لفلان كذا. هذا من تمام الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل وتترك القضية إلى أن يحضر الأجل ولا تمهل الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا وكذا وكذا. عجل وأنت صحيح شهيد قبل أن تصل إلى هذا الوقت فحينئذ تكون الصدقة ليست بباطل بفضلة فاضلة فقط. هذا في باب الصدقة لا في باب الوصية. الوصية لا بد وأن تكون لغير الوالدين. قال الشيخ باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. ذكروا أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أبينة أجازوا إقرار المريض بالدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إن أبرأ الوارث من الدين بيت. وأوصى رافع بن خبيب ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. هذا كلام أهل الفقه من الصحابة والتابعين. قول الله عز وجل إن بعد وصية يوصي بالأولين فهذا نص في مشروعية الوصية وأنها معتبرة حتى إننا لا نقسم التركة إلا بعد إفراد الوصية. مثلا هلك زيد وترك مالا ووراثة وترك وصية وترك دينا بما نبدأ؟ نبدأ أولا بالدين وإن تأخر في الآية فلعلة، بل وصية يوصي أو دين. لما ما قدم الدين؟ قال لأن الدين له أهله يطالبون به ويأخذون بالقوة، وأما الوصية لله قد يتجاهلون. إذن مات مؤمن وترك مالا وترك دينا عليه وترك وصية وصى بها. الطريقة أننا أولا نسدد دين الدائنين، الباقي نخرج الوصية على شرط أن لا تكون أكثر من الثلث، وأن لا تكون للوارث بهذين القيدين، لا وصية للوارث، وأن لا تكون أكثر من الثلث. فإن كانت نصف المال أو ثلثين فلا تقبل وصية أكثر من ثلث. وقد تقدم حديث سعد رضي الله عنه، وقد قال الرسول مالك لا هل أوصي بالشطر؟ قال لا، الشطر كثير. بالثلثين؟ قال الثلثان كثير. بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، ولكن أجازه. فلا يكن لمؤمن أو مؤمنة أن يوصي بمال عنده لفقراء المساكين عيشها بأكثر من الثلث ويطلق ورثته الفقراء. ثم هذا الذي يوصي له ينبغي أن لا يكون من الورثة، واختلف العلماء فيما إذا كان الورثة أجلد. يا أبتان لا بأس من أن توصي لأخينا إبراهيم بالمستلم الفلاني نحن راضون، أو تريد أن توصي له بألف كذا شاء أو صحيح لا بأس. بعض أهل العلم قالوا وإن أجازها الورثة لا بأس، والجمهور على أن الورثة إذا أجازوا الوصية للوالد. أربع إخوة، أخوه قاصر عالم أراد والدهم أن يوصي له بمنزل أو كذا، استشار ما تقولون يا أبنائي؟ فإن طابت نفوسهم قالوا لا بأس نحن معنا، وصي له اكتب له جاهزا. وإن قال واحد لا لا تفضل له عنا أو علينا ما جاهزا. هذا مذهب أكثر الفقهاء، إن أجازها جازت وإن لم يجزها الورثة فجازت. إذن وبعد ذلك لما نخرج الوصية بعد الدين تقسم الدين. ويذكر أن شريحا هذا من أكبر قضاة العالم الإسلامي على عهد علي رضي الله عنه، لهم أن يسموا قاضي القضاة، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وعطاء هذا فقيه أهل مكة، والطاووس كذلك وابن قتيبة أجازوا إقرار المريض بدين. قاضي وخليفة وفقهاء محدثون قالوا يجوز إنفاذ وصية المريض بالدين. أي إقرار فلان عند موته قال إن لفلان ابن فلان علينا كذا من هؤلاء الأئمة أجازوا على شرط أن لا يكون وارما، وعلى أن لا تكون تهنا. هذا إذا كان الصدر طيبا، والعلاقة علاقة مؤمن بمؤمن. إذا كان شم رائحة لويد أن يهزم الورثة ويأخذ من هذا المال الذي أصبح له هو على عتبة القبر، عاق هذا منه، وهنا قد لا يحكم، لا يحكم. أما إذا لم تكن تهمة ولا ريبة أبدا، عند وفاة قال اسمعوا إن لفلان علي 50,000 يا أبناء أو يا ورثة، هنا يجب أن يؤخذ هذا المبلغ ويعطى، لأن المريض أقر وهو مريض. لو أقر في حال صحته لا نزاع في هذا ولا يختلف اثنان، لكن في حال المرض أقول إذا التهمة حامت حول المنظورة وشك الورثة أنه تحيز أو أنه انتقام منه، في هذه الحال يأتي الآخر ببينه وإنما يرضى هذا الدين. فإن أتى بشاهدين أو بصد مكتوب وقع عليه فله ذلك. لكن إذا سلمنا في طوايانا واعترف أبونا أو أمنا أو أخونا أو أختنا بدين عليه لفلان يجب أن نفذه، لأن روح المؤمن محبوسة بدينه. فمات العبد الصالح ومستوجب للجنة لا تدخل روحه تلقى فيه برزا حتى يقضى منه. وهذه من أخطر المسائل وتورط فيها كل الناس. ويدل على عظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وخلف دينا ولم يخلف شبابا. ومن هنا أخذ الفقهاء أن أهل الفسق والفجور ما يصلي عليهم الصلحاء والغضبانيون، لأن دعوة الرسول ما تؤدي. وقد أعلم أن فلان محبوس بدينه يجي ينقض حكم الله، رسول ما صلوا على أخيكم أنتم تقبل أو لا تقبل. أما أنا فلا أكثر من الزمن وهو هكذا يسأل، جاءوا بالجنازة يقول هل ترك دينا؟ قالوا لا. صلى. نعم. هل ترك سدادا؟ قالوا لا. قال صلى. قام أحد الأصحاب قال علي يا رسول الله، قام فصل. أهل المروءات موجودون، كم من مرة لما يسأل يقول رجل علي دينه، صل يا رسول الله. إذن فهذا الموضوع موضوع كبير، فموضوع هذا تلبس وهي مستأهلة أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تنتظر حتى يقضى هذا الدين ويسمع. فلهذا على المسلم إذا مات الوالد أن يعجلوا بتسجيل ذنوبهم ولو بقي أولاده يتكففون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الزمن أعلن، بعد ما جاء الخراج وجاءت الغنائم أصبح هو يسدد البيت ويصلي. قال الحسن حق ما تتصدق به ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. معنى هذا أن الصدقة في حال الموت مقبولة وفاضلة، هذا كالتعقيب على الحديث الأول. الحديث الأول ليس معناه أيها المرضى لا تتصدق، ما قال، يجوز أن تتصدق أو أن تموت، لكن أفضلها أن تكون وأنت تأمن الغنى وتخشى البقاء، أن تكون صحيحة الغنية شفيحة على الدين والدراهم، هنا أفضل قطعا. ولكن في حال الوفاة في آخر يوم تموت فيه الصدقة فاضلة. لهذا أيضا تفضل في آخر يوم من أيام الدنيا الآخرة أيضا وهو مريض قبل ما يموت تصدق، تقبل ويتمت ما تصدق عليه أولاده في نفس اليوم، وهو يعتبر يوم من أيام القيامة من أيام الآخرة، لكن فيه فقط. ولهذا ما زال المسلمون يتصدقون على موتاهم إلا أنهم أساءوا العمل، حيث جعلوا هذه الصدقة خاصة بأهل القرآن، ثم نحن نقول أهل القرآن أفضل منا، ما في ذلك شك، أهل القرآن أهل الله وخاصته، إكرامهم احترامهم إطعامهم سقيهم إنفاسهم أهل كثير أهل الله، لكنهم العوام ما يفعلون هذا لأجل أنهم يحفظون القرآن، يجعلونه من أجل أن يقرأوا على ميتهم، فهي عملية بيع شراء أو شعال وتأجير، اقرأوا نعطيهم، وهو عمل باطل ولو تأمله المؤمن لاستنكره بل لاستقبحه. أما لو كان يبحثون على أهل القرآن أين هم في القرية أو في المدينة أو في الحي، وأهل القرآن في الغالب أنهم فقراء، لما وقت الشباب وقت العمل كانوا منقطعين إلى العلم والطلب، فاتهم الوقت ما غرسوا ولا بنوا. ثانيا إذا ما في حكم إسلامي فأهل القرآن منبوذون لا يلتفت إليهم، لكن لو كان الحكم حكما إسلاميا كان يجعل لهم مناصب مراتب، على الأقل يجعلهم مستشارين وزراء. فمن هنا لا بأس أن نعطيهم صدقة على موتانا، لكن ليس مقابل اقرأوا يا طلبة ونعطيكم، تبحث عنهم وتعمل دقيقك وإلى ثمرك وإلى سمنك أو ثيابك أو نقودك وتبعث بها إلى بيتي، ثم تقول يا ربي أنا أعطيت فتان من أجلك لتغفر أمي أو أبي أو ترحمني. فهذه من أحسن أنواع الصدقة، لأنها من أولى بها من صغار المسلمين. العرب كون نعطيهم ليقرأوا مبادلة مقايضة، هذا عمل باطل بدعة من البدع التي أنكرها هذا باطل. من قول أحسن ما تصدق به الرجل، كلمة رجل لا مفهوم له، والمرأة كذلك، وإنما من باب التغليب فقط. المرأة كرجل، أحسن ما تتصدق به المرأة هو آخر يوم من أيام حياتها وأول يوم من أيام آخرتها. إذ كل مكلف في حاجة للصدق، أما الأطفال الصغار من الرضاع إلى قبل البلوغ ما هم في حاجة إلى صدقة، لأنهم لم يسجل عليهم خطيئة فتكفر بالصدقة، مضمون لهم دار السلام، ما في جدال، أولاد المسلمين في دار السلام. لكن البالغ هو الذي يتعرض للعذاب أو للهمان، فالصدقة تخفف العذاب. فلا، وقال إبراهيم يعني النخعي من سادات الفقهاء التابعين والحكم، قال إذا أبرأ الوارث من الدين برئ، مريض إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. المريض يقول يا جماعة أنا برأت فلان، كان له كان لي عليه دين وقد أبرأته فلا تطالبوه، يصح ولا يصح؟ هذا ما قال عطور قل لا وصية لوارث، نقول فلان وارث أو غير وارث له لي عليه دين ولكنني أبرأته منه، أبرأت ذمته لا تطالبوه. هذا القاضي أو إبراهيم النخعي والحكم من سادات التابعين، إذا أبرأ المريض صاحب الدين يجب أن يبرأ، لا حق لكم في أن تطالبوه. التهمة لو كان قال أعطني فلان أو أوصينا لفلان ثم نبحث عن التهم والرياء، أما وأنه يقول فلان كان له علينا دين واستلمناه فهو بريء أبرأناه منه، ولو لم يقل يقول يا أبنائي الدين الفلاني تركناه لفلان، من الجائز أنه تركه ثم إذا قال تركناه توي انتهى أمره، قلت يا أخي تصدقت عليك بكذا فارجع في الصدقة ما ترجع. فلهذا إبراء الشخص من الدين عند الموت جائز. قال وأوصى رافع ابن خديج ألا تكشف امرأته الفزاري عما أغلق عليه بابها، هذه امرأة قالوا إذا مت غرفة فلان حجرة فلان يا أولادي لا تفتحوها خلوها لها، ممكن وضع عليها فيها سمن وإلا زيت وإلا طعام وإلا كذا وصالة، هذه مرأته وما هو الغالب ما هو بمال من شأن قال باب البيت الفلاني لا تفتح، لهذا يعطي امرأته شيئا قبل موته يجوز، زوجته لا ولد لها خدمة دهر من الزمان وهو مبارك فأعطاها شيئا يصح، هي وارثة بالحقيقة لكن وهبها شيئا وسكت عنه الورثة يجوز، لكن كون يوصلها بعد موته بأن تعطى كذا وكذا هذا لا، أما في حال حياته أعطاها قد يعطيها حتى 10 خلاف أو 10 أسوية ذهب له ذلك زوجته، لكن كون يوصي بعد موته أعطوها لا إلا من بيت الورثة لا. قال الحسن إذا قال لمملوك عند الموت كنت أعتقت جاه كالصورة الأولى، لأنه في حال حياته قال له لقد كنت أعتقتك العام الماضي، هو انعتق ما يرجع في صدقته، لو كان قال الآن أنت حر هنا ما يقبل، العبد مولود والموقف يموت الآن، فإذا قال عبيدي أحرار معناه حرم الورثة فقط، لكن إذا قال إن العبد الفلاني عتقناه يقول كيف؟ لا حق لهم بذلك، صدق مضت وأعلن عنها الآن فقط. فلهذا لما قال رجل لا تفتح باب فلانة هذا وهو حي ما أعطاها وصية بعد موته. قال الشعب إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبرت منه جائزة، كذلك مثل عبدي عتقناه من قبل المرأة إذا قال زوجي أعطاني أو أعطيته كذا في حال الحياة يمشي هذا، ما هي وصية؟ وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للمرأة، وهذا الموضوع الذي بدأ الآن به أول، لا بد وألا تكون هناك إما أن لا يكون هناك شروط التحيز وتفضيل واحد على واحد، أما إذا وجدت التهمة فلا بد من التثبت، فما كان في حال حياته يمضي، أما عند احتضاره ويعترف به ويقر به ليحصل الورطة ما يقدم. والقضية معاشر المستمعين والمستمعات هي قضية أن أموالنا حرام علينا، أكل مال المسلم كأكل دمه ودمه، فلنتقي الله عز وجل ونحافظ على أن لا نأكل ولا نشرب إلا ما أحق الله لنا. قائل يقول أنا أسكن مع أبي والوالدة، فقول السائل أنا ولد والدي يشتغل في بنك ربوي.
لا أخذ مال حتى يبني به دار له، وهذا المال طبعا يسكن معاه.
أقول الولد ما دام في كفالة والده ويعيش معه في بيته ونفقته على والده، على الولد أن يأكل ويشرب ويحمل الله ولا يوسوس. عرفتم؟ السائل يقول والدي اقترض مال حراما وأنا أكل معه، ماذا أصنع؟ نقول الزوجة والولد، هل الزوجة تقول يا زوج ما يأكل هذا المال كيف يجب أن ينفق عليه زوجها؟ الولد كذلك
يسأل عن السكنة في المنزل هذا اللي أبوه بناه هذا المال.
يصحح السائل السؤال ويقول أنا أقول والدي بنى بيتا في الحرام بمال ربوي، هل لي أن أسكن فيه وإلا لا؟ الجواب أسكن أنت وزوجتك، ما هو وحدك فقط، ورثتما من أبيكما بيتا سرقه غصبه شاب، إذا جاء يطالبون به يأتون بالحجة أعطوهم البيت. مات الوالد وترك هذا البيت، ما تسأل كيف بنى؟ لأننا لسنا في أيام الورع، أيام الورع انتهت، ولا نصدق أن بيننا من يعمل بهذا المبدأ، مبدأ الورع. لما تقضى ابن الإمام أحمد امتنع الإمام أحمد أن يأكل من بيته، قاضي في العصور الزهر أيام الكمال والشيعة الإسلامية، لما تولى القضاء أبى أن يأخذ أبوه من بيته حتى مات. فأنت أيضا إذا عرفت أن هذا الباب بناه والد من الحرام واستطعت أن تأتي بعيدا تفضل، لكن تتبع الواقع في كل شيء، لا فقط في البيت ما تسكن مع أبيك وإنما مع إخواتك وتفعل عظائم الله. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تتعلم